الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد، فنكمل إن شاء الله حيث وقفنا على قوله فصل: ولا يتم الإسلام إلا بالبراءة مما سواه، وهو معنى لا إله إلا الله. نعم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. قال رحمه الله: فصل: ولا يتم الإسلام إلا بالبراءة مما سواه، كما قال الله تعالى عن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم: قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عاقبه لعلهم يرجعون. وبين أن لنا فيه أسوة حسنة، فقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة قد كفروا بما جاءكم من الحق. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض، من يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. والبراءة نوعان: الأول براءة من عمل، والثاني براءة من عامل. فأما البراءة من العمل فتجب من كل عمل محرم سواء كان كفرا أم دونه، فيبرأ المؤمن من الشرك والزنا والشرب وشرب الخمر ونحو ذلك، بحيث لا يرضاه ولا يقره ولا يعمل به، لأن الرضا بذلك أو إقراره أو العمل به مضادة لله تعالى ورضا بما لا يرضاه. وما البراءة من العمل فإن كان عمله كفرا وجبت البراءة منه بكل حال من كل وجه، لما سبق من الآية الكريمة، ولأنه لم يتصف بما يقتضي ولاءه. وإن كان عمله دون الكفر وجبت البراءة منه من وجه دون وجه، فيوالى بما معه من الإيمان والعمل الصالح، ويتبرأ منه بما معه من المعاصي، لأن الفسوق لا ينافي أصل الإيمان. فقد يكون في الإنسان خصال فسوق وخصال طاعة وخصال إيمان وخصال كفر، كما قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فجعل الله تعالى الطائفتين المقتتلتين إخوة للطائفة المصلحة، وصفهم بالإيمان، مع أن القتال المؤمن لأخيه من خصال الكفر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ولم تكن هذه الخاصة الكفرية منافية لأصل الإيمان، ولا رافعة للأخوة الإيمانية، ولا ربا للأخوة الإيمانية مقتضاة للمحبة والولاية، ويقوى مقتضاها بحسب قوة الإيمان والاستقامة. وهذا الأصل، أعني أنه قد اشتمل في الإنسان خاصة الإيمان وخاصة الكفر، وهو ما دلت عليه الكتاب والسنة وكان عليه السلف والأئمة، فيكون المحبة والولاية تابعة لما معه.
والولاية بفتح الواو، كسر الواو، الولاية يعني الإمارة والحكم، وأما الولاية بالفتح معناه المحبة والاتباع. نعم.
حسنا. فتكون المحبة والولاية تابعة لما معه من خصال الإيمان، والكراهة والعداوة تابعة لما عنده من خصال الكفر.
وكلما كان ولاؤك للإنسان بقدر ما عنده من إيمان، وبراءتك من إنسان بقدر ما عنده من فسق أو كفران، فهذا دليل على قوة الإيمان عندك. فربما تحب إنسانا حبا عظيما ولا تعرفه ولا تلتقي به ولم تتصل به، لما تعلم من قوة إيمانه، كحبنا لأبي بكر، كحبنا للأئمة مثل الإمام أحمد البخاري. وربما نبغض إنسانا ولم يأتي إلينا من جهته أي ضرر، لما علمنا من فسقه وظلمه وجوره أو بدعته، كبغضنا للحجاج أو بغضنا لعمر بن عبيد وأمثالهم من أهل البدع. نعم.
قال رحمه الله: فصل: المؤمن مأمور بفعل المأمور وترك المحظور، الصبر على المقدور. قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال عن لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال: وبشر الصابرين. ومأمور في جانب الطاعة بالإخلاص والاستغفار. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال: ألا وقال ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وقال إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. أخرجهما مسلم. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. والجامع لهذا أنه لا بد في الأمر من أصلين ولا بد في القدر من أصلين أيضا. أما الأصلان في الأمر فهما أصل قبل العمل أو مقارن له وهو الاجتهاد في الامتثال علما وعملا. فيجتهد في العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه ثم يعمل بما يقتضي ذلك العلم من تصديق الأخبار والعمل بالأحكام فعلا للمأمور وتركا للمحظور. والثاني أصل بعد العمل هو الاستغفار والتوبة من التفريط في المأمور أو التعدي في المحظور. ولهذا كان من المشروع ختم الأعمال بالاستغفار كما قال الله تعالى والمستغفرين بالأسحار فقاموا الليل وختموه بالاستغفار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر 3. وآخر سورة نزلت عليه سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فكان بعد نزوله يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان نزولها إذانا بقرب أجله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس رضي الله عنه في مجلس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمحضر من الصحابة فقره عمر رضي الله عنه وقال ما أعلم منها إلا ما تقول. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك وبحمدك أستغفرك أتوب إليك. فجعل استغفار التوبة خاتمة العمر كما جعلت خاتمة العمل. وأما الأصلان في القدر فهما أصل قبل المقدور وهو الاستعانة بالله عز وجل والاستعادة به ودعاؤه رغبة ورهبة فيكون معتمدا على ربه متجيا إليه في حصول المطلوب بدفع المكروه. والثاني بعد المقدور وهو الصبر على المقدور حيث يفوت مطلوبه أو يقع مكروه فيوطن نفسه عليه بحيث يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن الحالة لا يمكن أن تتغير عما قدره الله تعالى فيرضى بذلك ويسلم وينشرح صدره ويذهب عنه الندم والحزن كما قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال ابن عباس رضي الله عنهما يهدي قلبه لليقين فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقال علقمة في الآية هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فإذا راعى الأمر والقدر على الوجه الذي ذكرنا كان عابدا لله تعالى مستعينا به متوكلا عليه من الذين أنعم الله عليهم. قد جمع الله بين هذين الأصلين في أكثر من موضع كقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وقوله فاعبد وتوكل عليه وقوله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
ولو عمل العبد بالقدر ولو عمل العبد بالشرع ورضي بالقدر لما وجد حزنا أبدا إلا على فوات الشرع. ولهذا علامة الإيمان الكامل أنك تحزن لا لأن جارك قد أذاك وإنما تحزن لأن جارك خالف أمر الله. أن تحزن لا لأن أولادك قد عصوك وإنما لأنهم خالفوا أمر الله. أن تحزن لا لأن زوجتك قد خالفت أمرك ولكن لأنها خالفت أمر الله. من وصل إلى هذه المرتبة حصل الإيمان الكامل شرعا والرضا التام قدرا. نعم.
قال رحمه الله فصل والناس في هذا المقام مقام الشرع والقدر 4 أقسام. الأول من حققوا هذه الأصول 4 أصلي الشرع وأصلي القدر وهم المؤمنون المتقون الذين كان عندهم من عبادة الله تعالى والاستعانة به ما تصلح به أحوالهم فكانوا لله وبالله وفي الله. وهؤلاء أهل القسط والعدل الذين شهدوا مقام الربوبية والألوهية وهم أعلى الأقسام فإن هذا مقام الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الثاني من فاتهم التحقيق في أصلي القدر فكان عندهم من عبادة الله تعالى والاستقامة في شرعه ما عندهم لكن ليس عندهم قوة في الاستعانة بالله والصبر على أحكامه الكونية والشرعية فيصيبهم عند العمل من العجز والكسل ما يمنعهم من العمل أو كماء أو إكماله ويلحقهم بعد العمل من العجب والفخر ما قد يكون سببا لحبوط عملهم وخذلانهم وهؤلاء أضعف ممن سبقهم وأدنى مقاما وأقل عدلا، لأن شهود مقام الإلهية غالب على شهود مقام الربوبية. الثالث من فاتهم التحقيق في أصله الشرف فكانوا ضعفاء في الاستقامة على أمر الله تعالى ومتابعة شرعه، لكن عندهم قوة في الاستعانة بالله والتوكل عليه، لا ولكن قد يكون ذلك في أمور لا يحبها الله تعالى ولا يرضاها، فيعان ويمكن له بقدر حاله، ويحصل له من المكاشفات والتأثيرات ما لا يحصل للقسم الذي قبله، لكن ما يحصل له من هذه الأمور يكون من نصيبه العادلة من نصيب العادلة الدنيا، أما عاقبته فعاقبة سيئة، لأنه ليس من المتقين وإنما العاقبة للمتقين. قال الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما أتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. والله تعالى يعلم أن هؤلاء سيشركون بعد أن ننجيهم، لكن لما كانوا في البحر كانوا مخلصين في دعائهم لله تعالى أن ينجيهم، كانوا مخلصين في دعائهم الله تعالى أن ينجيهم من صادقين في تفويض الأمر إليه، حصل مرادهم. ولما لم يكن لهم عبادة لم يستقم أمرهم وكان عاقبة أمرهم خسرا. فالفرق بين هؤلاء بين القسم الذين قبلهم أن الذين قبلهم كان لهم دين ضعيف لضعف استعانتهم بالله وتوكلهم عليه، لكنه مستمر باق إن لم يفسده صاحبه بالعجز والجزع. وهؤلاء لهم حال وقوة، لكن لا يبقى لهم إلا ما وافقوا فيه الأمر واتبعوا فيه السنة. القسم الرابع من فاتهم تحقيق أصل الشرع وأصل القدر، وهي ليس عندهم عبادة لله تعالى ولا استعانة به ولا لجوء إليه عند الشدة، فهم مستكبرون عن عبادة الله مستغنون بأنفسهم عن خالقهم، وربما لجأوا في الشدائد وإدراك مطالبهم إلى الشياطين فأطاعوها فيما تريد وعانتهم فيما يريدون، فيظن الظان أن هذا من باب الكرامات وهم باب الإهانات، لأن عاقبتهم الذل والهوان، وهذا القسم شر الأقسام. قال رحمه الله: فصل في المفاضلة والمقارنة بين أرباب البدع. نظار
هنا قبل بيان المفاضلة والمقارنة بين أهل البدع أحب أن أنبه على أمر، وهو أن الولاية العامة الولاية الخاصة التامة الكاملة لا يمكن أن ينالها مبتدع أبدا، لا يمكن أن ينالها مبتدع أبدا ما لم ينزع من بدعته، ولا يمكن أن ينالها عاص أبدا ما لم ينزع من معصيته، وإنما الولاية التامة الكاملة العالية الخالصة من الله عز وجل هي للمتقين، وعلامتهم الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يزعمه بعض أهل البدع من الكرامات لأنفسهم أكثرها من الخرافات. لماذا؟ لأن علامة الكرامة منفية عنهم بدليل سيرهم على البدع، بدليل سيرهم على البدع. ولكن هذا لا يعني أن أهل البدع ليس عندهم الولاية العامة التي هي ولاية الإسلام، ومن هذا الباب هم يتفاضلون وهم يختلفون. نعم.
قال رحمه الله: فصل في المفاضلة والمقارنة بين أرباب البدع. نظار المتكلمين الذين يدعون التحقيق وينتسبون إلى السنة يرون التوحيد عبارة عن تحقيق توحيد ربوبية، وطوائف من أهل التصوف الذين ينتسبون التحقيق والمعرفة غاية التوحيد عندهم شهود توحيد الربوبية، ومعلوم أن هذا هو ما أقر به المشركون، وأن الرجل لا يكون به مسلما فضلا عن أن يكون وليا من أولياء الله أو من سادات أولياء الله تعالى.
ما معنى شهود توحيد الربوبية؟ معنى شهود توحيد الربوبية أن لا ترى ساكنا ولا متحركا ولا فاعلا ولا معطيا ولا مانعا لا تراه إلا من الله عز وجل. هذا حقيقة شهود توحيد الربوبية، وهذه مرتبة عالية قد لا يصل إليها إلا المحققون لمعنى الإيمان بالقدر. نعم.
وطائفة أخرى تقرر هذا التوحيد مع نفي الصفات، فيقعون في التقصير والتعطيل، وهذا شر من حال كثير من المشركين. والجهم بن صفوان إمام الجهمية نفاية الصفات يغلو في القضاء والقدر، يقول بالجبر فيوافق المشركين في قولهم: لو شاء الله ما شركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، لكنه يثبت الأمر والنهي، فيفارق المشركين إلا أنه يقول بالإرجاء فيضعف الأمر والنهي والعقاب عنده، لأن فاعل كبيرة عنده مؤمن كامل الإيمان غير مستحق للعقاب. والنجاري أتباع الحسين بن محمد النجار، والضراري أتباع ضرار بن عمرو وحفص الفرد، يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات.
طبعا النجارية هم طائفة من طوائف المعتزلة، كذلك الضرارية الضرارية طائفة من طوائف المعتزلة. نعم.
والكلابية أتباعه عبد الله بن سعيد بن كلاب، والأشعرية المنتسبون لأبي الحسن الأشعري خير من هؤلاء في باب الصفات، فإنهم يثبتون لا الصفات العقلية، وإمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة، وأما في القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة. وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي خير من الأشعرية في هذا وهذا، والكرامية أتباع محمد بن كرام قولهم في الصفات
أصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي ونحوه خير من الأشعرية، خير من الأشعرية المتأخرين، لأن الكلابية يثبتون الصفات الخبرية، يثبتون الوجه والعلو واليد لله سبحانه وتعالى، أما الأشعرية المتأخرون فلا يثبتون الصفات الخبرية، فلا يثبتون الصفات الخبرية، بل ولا يثبتون ما عدا الصفات السبع. الكلابية كان النفي عندهم منصب على شيء واحد في باب الصفات، وهو نفي صفات الأفعال وليس الصفات الذاتية، عرفت كيف؟ نفي صفات الأفعال. نعم.
والكرامية أتباع محمد بن كرام قولهم في الصفات والقدر والوعد والوعيد أشبه من أكثر طوائف أهل الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة، وأما في الإيمان فقولهم منكر لم يسبقهم إليه أحد، فإنهم جعلوا الإيمان قول اللسان فقط وإن لم يكن معه تصديق القلب، فالمنافق عندهم مؤمن ولكنه مخلد في النار. معتزلة أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري يقاربون قول الجهم في الصفات فيقولون بنفيها، وأما في القدر والأسماء والأحكام فيخالفونه، ففي القدر يقولون إن العبد مستقل بعمله كامل الإرادة فيه، ليس لله في عمله تقدير ولا خلق، وفيهم نوع من الشرك من هذا الباب، وجهم يقول إن العبد مجبر على عمله وليس له إرادة فيه. وفي الأسماء والأحكام يقول معتزلة إن فاعل الكبيرة خارج عن الإيمان غير داخل في الكفر، فهو في منزلة بين منزلتين ولكنه مخلد في النار، ويقول جهم إنه مؤمن كامل الإيمان غير مستحق لدخول النار. والمعتزلة خير من الجهمية فيما خالفوهم فيه من القدر والأسماء والأحكام، فإن إثبات الأمر والنهي والوعد والوعيد مع نفي القدر خير من إثبات القدر مع نفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، ولهذا لم يوجد في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، ووجد في زمنهم القدرية والخوارج الحرورية، وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة، وكلما كان الرجل للسلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل. والمتصوفة الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم، أن هؤلاء المتصوفة يشبهون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا، والقدرية يشبهون المجوس الذين قالوا إن للعالم خالقين، والمشركون شر من المجوس. وأما الصوفية الذين عندهم شيء من التعظيم الأمر والنهي مع مشاهدة توحيد الربوبية وإقرارهم بالقدر فهم خير من المعتزلة، لكنهم معتزلة من وجه آخر، حيث جعلوا غاية التوحيد مشاهدة توحيد الربوبية والفناء فيه، واعتزلوا بذلك جماعة المسلمين سنتهم، وقد يكون ما وقع فيه من البدعة شرا من البدعة أولئك المعتزلة. وكل هذه الطوائف عندها من الضلال والبدع ما بقدر ما فارقت به جماعة المسلمين وسنتهم، ودين الله تعالى ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، وهو الصراط المستقيم طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه خير الأمة التي هي خير الأمم. وقد أمرنا الله تعالى أن نقول في صلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم كاليهود عرفوا الحق فلم يتبعوه، الضالون كالنصارى عبدوا الله بغير علم، وكان يقال تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل. قال ابن مسعود رضي الله عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيمة، وخط عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
العالم الفاجر يبيع علمه بعرض من الدنيا، ولذلك يجب الإنسان أن يتعوذ بالله من فتنة العالم الفاجر. والعابد الجاهل يزله إبليس بأدنى شبهة. نعم.
وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يا معشر القراء استقيموا وخذوا طريق من قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وقال ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كان منكم مستنا فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم على الهدى المستقيم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والله نسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وقبل أن ننهي المجلس، أخ يسأل يقول: مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وهو في الحديث الذي مر معنا 40 سنة، فكيف التوفيق؟ 50,000 سنة قبل خلق السماوات والأرض، هذا التقدير العام الشامل الكلي. وقبل خلق آدم 40 سنة ما يتعلق بآدم وذريته، فهذا تقدير خاص فلا تعارض بين التقديرين. أيضا أحد الإخوة يقول أنك أخطأت في تعريف النقيضين. نعم، الظاهر أن أخطأت في تعريف النقيضين. النقيضان لا يمكن رفعهما ولا اجتماعهما، أما الضدان فهما اللذان لا يمكن اجتماعهما ويمكن رفعهما، وأما الممتنع فهو ما لا يمكن إيجاده. يقول الأخ هذا ينبه أن بعض الناس يوقف سيارته بطريقة عرضية فيضايق الناس، فنرجو من الجميع إذا جاءوا أن يقفوا بطريقة صحيحة وأن لا يضايقوا الناس، والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد. الملتقى غدا مع القواعد المثلى، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد. شكر الله لك.